الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة التاسعة بعد 100 في 6 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في دعوته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على الرقم التالي 0473614289، الرقم مرة أخرى 0473614289. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر ومن الأخ هاني، يقول شيخنا: ما صحة قول اللهم اجعل عملي هذا لوجهك الكريم عند قراءة القرآن، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا المستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى علما نفعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن لا يخرج الله عز وجل منا إلا ما يرضى به عنا. أما عن سؤال أخينا عن هذا الدعاء، فإن هذا الدعاء وغيره من الأدعية الشرعية الخالية من المخالفات لا حرج فيها أن يدعو الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى عند الطاعة، أن يتقبل الله عز وجل منه، وليس هذا خاصا بالقرآن فقط، ولا ندعي خصوصية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بصفة خاصة في هذا الموضع، وإنما نقول الدعاء المشروع هو الذي يخلو من المخالفة الشرعية. وأما عن مكانه ووقته ففي أي مكان وفي أي وقت، أما الدعاء شيء خاص فإن هذا يحتاج إلى دليل، وعليه فلا حرج أن يدعو الأخ بهذا الدعاء إذا قرأ القرآن، وكذلك إذا فعل طاعة من الطاعات أن يتقبلها الله عز وجل منه وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول شيخنا: هل دورة المياه التي في البيوت أرضها طاهرة أم نجسة، أم النجاسة في موضع قضاء الحاجة فحسب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. النجاسة فيما ورد في الشرع أنه نجس، وهو البول والغائط. أما الأرضية إذا لم يكن عليها نجاسة فليست الأرض نجسة، وإنما النجاسة خاصة بالبول والغائط، هذه النجاسة. أما الأرضية إذا خلت من ذلك فلا يقال إنها نجسة. هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى هذا المكان المعد لقضاء الحاجة وهو الذي يسمى بالخلاء، هذا المكان لا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ولا يصلى فيه، ولا يذكر فيه القرآن، ولا غير ذلك، بدعوى أن الأرض طاهرة. فطهارة الأرض شيء، وكون هذا المكان قد أعد لقضاء الحاجة شيء آخر. إذن الأرض ليست بنجسة ما لم يكن عليها بول ولا غائط، لكن مع ذلك هذا المكان المعد لقضاء الحاجة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كما جاء في الحديث الصحيح يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي ضبط من الخبث والخبائث، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ أبي عمر، يقول: شيخنا، ما قول العلماء في العز بن عبد السلام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. العز ابن عبد السلام من الفقهاء المشهورين ومن أهل الفقه، وله باع في علوم شتى، هذا من جهة الترجمة له، ولا أقول ذلك من جهة الموازنات، لكن أبين هذا حتى إذا قرأ أحد عنه تبين حاله عند العلماء فيما ينقلون عنه. فهو من جهة الفقه وغير ذلك ينقل عنه بعض أهل العلم، أما من جهة عقيدته فإن عقيدته عقيدة أشعرية، عقيدة العز بن عبد السلام عقيدته أشعرية، وكذلك هو يميل إلى التصوف، بل ثبت أنه لبس اللبسة الصوفية من الخرقة وغيرها. أما عن أشعريته فقد جاء في عقيدته كما ذكر ذلك السبكي عنه بأنه متكلم في كلام الله عز وجل، نقل عنه فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل متكلم بكلام أزلي ليس بحرف ولا صوت. وقال أيضا: مذهبنا أن كلام الله سبحانه قديم أزلي قائم بذاته، ولا شك أن هذا منهج الأشاعرة. وكذلك أيضا يقول: والعجب ممن يقول القرآن مركب من حرف وصوت، هكذا يقول العز بن عبد السلام. فعقيدته في القرآن هي عقيدة الأشاعرة، ولقد كان أشعريا على عقيدة الأشاعرة. وأيضا فيما يتعلق بالتصوف فإن السيوطي قد ذكر في ترجمته في خرقة التصوف، قال: له كرامة كثيرة، ولبس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي، وكان يحضر عند الشيخ أبي الحسن الشاذلي ويسمع كلامه في الحقيقة ويعظمه، وقد أثبت ذلك السبكي عنه أيضا. وقال: وقد كانت للشيخ عز الدين اليد الطولة في التصوف وتصانيفه قاطبة. وذكر أيضا من أخرج له بعض هذه الأشياء أنه ذكر في كتابه قواعد الأحكام تحت فصل وما يثاب عليه من العلوم، وذكر منها الضرب الثاني، هكذا يقول العز ابن عبد السلام: علوم إلهامية يكشف بها ما في القلوب، فيرى من الغائبات ما لم تجري العادة بسماع مثله، وكذلك شمه ومسه ولمسه، وكذلك يدرك بقلبه علوما متعلقة بالأكوان، وقد رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ومنهم من يرى الملائكة والشياطين والبلاد النائية، بل ينظر إلى ما تحت الثرى، إلى أن قال: ومنهم من يرى اللوح المحفوظ ويقرأ ما فيه، وكذلك يسمع أحدهم صرير الأقلام وأصوات الملائكة والجان، ويفهم أحدهم منطق الطير، فسبحان من أعزهم وأدناهم وأذل آخرين وأقصاهم، ومن يهدي الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهذا كلام طبعا غير مقبول، وكلام مردود ولا وزن له. فإذا ثبت عنه العقيدة الأشعرية، وفي الصفات كذلك أيضا له مخالفات لأهل السنة والجماعة، بل قد ثبت عنه أنه وصف أهل السنة والجماعة بأنهم الحشوية وبأنهم المشبهة. وكذلك أيضا فإن العز بن عبد السلام هو الذي نقل عنه واشتهر عنه تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، كما ذكر عنه تلميذه القرفي بذلك. ذكر نحو من ذلك بعض من تتبع العز بن عبد السلام في ذلك. فنقول هو من جهة العقيدة ليس على عقيدة السلف ولا على طريقة السلف، وإن كانت له إصابات في ذلك، ولكن في الفقه ينقل عنه العلماء. هذا بيان حال هذا الرجل، فليس الرجل على عقيدة السلف، ولا يقال هذا الرجل من علماء السلف ومن أهل السنة والجماعة بإطلاق. هذا عن العز بن عبد السلام فيما ظهر لنا من نقل بعض الناس عنه تلك المخالفات، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، إخوة أبي منعوه حقه في الميراث ولفقوا لي ولأبي القضايا وجاءوا بشهود زور وحكم لهم في بعضها، فهل لنا أن نفعل مثل ما فعلوا حتى نسترد حقنا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. تسترد حقك يا أخي بارك الله فيك بالوسائل الشرعية وبالأمور الشرعية، ولا ينبغي لك أن تكذب وأن تزور وأن تدفع الرشاوى، كل هذا لا يجوز لك فتفعل مثل ما فعلوا وقد فعلوا المحرم. لكن عليك أنت أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا كان هؤلاء قد كذبوا ولفقوا، فعليك أن تأتي بالشهود الدالة على كذبهم وعلى تلفيقهم، لكن لا يجوز لك أنت أن تتهم براء أو أن تلجأ إلى أمور غير شرعية قد توقعك في حرج شرعي كبير، مثل ما يحصل من الناس اليوم. بعض الناس قد يتبلى عليه ويزعم أنه ضربه ويأتي بتقرير يدل على ضربه، وقد يأتي بشهداء زور، فهل له أن يفعل مثل ما فعل بمعنى أنه يصيب نفسه ويقول فلان ضربني ويأتي أيضا بشهداء زور؟ هذا كله لا يجوز، فالذي يشهد في هذا شاهد زور، والذي يفعل في ذلك كاذب، ولكن عليه أن يثبت براءته، والله عز وجل يجعل له مخرجا بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يباح للإنسان أن يرد مثل هذه الافتراءات بافتراءات مثلها، وإلا أين المتقون وأين الصابرون وأين الذين يأخذون الأمور الشرعية والوسائل الشرعية في إثبات حقوقهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لمن حكم عليه وإن خالف الحكم هذا الواقع ما قال صلى الله عليه وسلم فليكذب عليه، وإنما حذر من أخذ ما لا يحل له، ولم يوصي من أخذ منه ذلك أن يفتري كذبا وأن يلجأ إلى الأمور غير الشرعية. ألا فليتنبه لذلك؟ فالإنسان ينبغي أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله عز وجل، ومن يتق الله سبحانه وتعالى جعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، هل عدد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام محصور في عدد معين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن عدد الأنبياء والمرسلين فقد ورد في ذلك عدة أحاديث، وكلها لا تخلو من مقال، وأمثلها حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان وصححه أن عدد الأنبياء 120,000، وأن عدد الرسل 313 رسولا. هذا أمثل هذه الأحاديث، ومع ذلك هو حديث ضعيف، فالأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة. والواجب الإيمان بالأنبياء على طريقتين: الأولى على طريقة التفصيل، وهو الإيمان بمن سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإننا نؤمن بذلك على التفصيل. ومن أنكر نبوة نبي سماه الله عز وجل في كتابه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه يكون كافرا إذا أعلمناه بالنص الشرعي وقامت عليه الحجة. والطريق الثاني طريق الإجمال، وهو أن نؤمن بالرسل والأنبياء الذين لم نعرفهم والذين ذكرهم الله عز وجل بإجمال، فقال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بهؤلاء إيمانا إجماليا، ونعتقد أن الرسل أكثر ممن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك الأنبياء، فنؤمن بذلك على وجه الإجمال. هذا الواجب على المسلم في عقيدته، أن يؤمن بما يتعلق بأعداد الأنبياء والمرسلين. أما من سماهم الله عز وجل وجاء ذكرهم في القرآن فهؤلاء يجب الإيمان بهم على التفصيل، وأما من لم يسميهم الله سبحانه وتعالى ولم يأتي في الشرع تسميتهم فإننا نؤمن بهم على وجه الإجمال. أما الأحاديث الواردة في ذلك فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة تطمئن إليها النفس، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من طنطا، من الأخ أبي، من الأخ حمزة المصري. يقول شيخنا: أخ سلفي عنده لدغة في حرف السين عند النطق، فهل في ذلك ما يمنع دخوله للإمامة بالناس، علما بأنه أحفظ الموجودين، وإذا لم يدخل دخل مدخن مسبل حليق بدلا منه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الألثغ عند أهل العلم هو من يبدل حرفا بحرف، فإذا كان يبدل حرفا بحرف في طريقة النطق فهذا الشخص فيه تفصيل. الأول أن يكون قادرا على تصحيح هذا الحرف، يعني أن يكون نطقه سليما ولسانه فصيحا، ولكنه يبدل حرفا بحرف، فيبدل الذال بالزاي والسين بالثاء أو الثاء بالسين، فيبدل هذه بذاك مع استطاعته أن ينطق بالنطق الصحيح، فهذا صلاته باطلة. إذا كان قادرا على التصحيح فهذا صلاته باطلة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة وبجميع حروفها وتجديداتها، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه، مع صحة لسانه لم تصح قراءته، لم تصح قراءته، فهذا هو الصنف الأول، وهو من يبدل حرفا بحرف أو غير ذلك مع القدرة على التصحيح وقد علم، ومع ذلك فهو يقرأ هذه القراءة، فهذا تبطل صلاته، تبطل صلاته في نفسه وتبطل صلاته بغيره. أما القسم الثاني وهو من يحصل منه ذلك ولكنه عاجز عن التبديل، فهذا إن كان تغييره لا يخرج الحرف عن أصله وإنما يحصل بعض الشيء في صفة الحرف، فمثل هذا لا إشكال فيه وهو معذور وتصح صلاته في نفسه وبغيره. أما إذا كان سيبدل حرفا بحرف في طريقة النطق فإن صلاته في نفسه صحيحة لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، ولكن صلاته بغيره إذا بدل حرفا بحرف هل تصح أم لا نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال لا تصح صلاته لأنه إنما صحت صلاته في نفسه للعذر ولكن الإمام لها باب آخر، ومنهم من قال بل تصح صلاته بغيره لأنه إن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، فالمسألة مسألة اجتهاد، وعلى كل لا ينبغي المسلمين أن يرتبوا مثل هذا الإمام، وعليهم أن يأتوا بإمام آخر. إذن السائل عن هذا الحال إن كان هذا الأمر أمرا خفيفا إنما هو مجرد شيء يتعلق بصفة الحرف لا يتعلق بأصله فالأمر في ذلك واسع، وأما إذا كان يحصل تبديل حرف بحرف آخر فإن الأخ يترك الإمامة لغيره، وينظر رجلا صالحا يأتي به ويقول تعالى تأم بنا بدلا من أن يأم بهم هذا المرتكب للكبائر والفاسق أو المبتدع، ونما عليه أن يأتي برجل تصح صلاته في نفسه وبغيره وهو من أهل السنة والجماعة. وقد سأل الأخ عن أن هذا الرجل بلدغة في حرف السين، ولعل هذا يكون راجعا إلى ماذا؟ يكون راجعا إلى شيء يتعلق بصفة الحرف، فيكون الأمر يسيرا أي لا يخرج الحرف مخرجه الصحيح 100%، ولكن يكون في بعض الشيء فمثل هذا يغتفر له والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من بنها، من الأخ إسماعيل. يقول شيخنا: هل يجوز للمسلم أن يتصدق بماله كله في صحته وحياته، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إن كان يرجو مالا يأتيه وهو حسن الظن بربه سبحانه وتعالى ويرجو مالا يأتيه فإنه لا حرج أن يتصدق بهذا، وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. وأما إذا كان هذا الرجل لا يرجو مالا، كان رجلا فقيرا وعنده شيء يسير فتصدق به ولا يرجو مالا يأتيه، ويتعرض لضيق ومشقة وربما أوقع أهله في حاجة، فإنه يبقي هذا المال ينفق على أهله، وهذا من خير النفقة. وأنا أنبه إلى هذه المسألة، النفقة على الأهل، النفقة المعتدلة، هذه من النفقة في سبيل الله إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كان إن تصدق بماله ضيع من يعول فإنه لا ينبغي. أما إذا كان حسن الظن بربه أو كان يرجو مالا وتصدق بهذا المال، كأن مثلا يأتيه سائل وفي آخر الشهر ينتظر راتبا بعد يومين والبيت الحمد لله فيه طعامه وشرابه، ثم جاء من يسأله المال ولم يكن عنده إلى هذا المال فأعطاه، فإنه مأجور إن شاء الله ويرجى له الخير. أما إذا كان يعرض أهله لضيق وشدة وربما ضياع فإنه لا يتصدق بكل ماله. وقد جاء في الصحيح، بل في الصحيحين جاء أن سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا شديدا خشي أن يموت منه، وقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وأنه لا يرثني إلا ابنة، أفتصدق بثلثي مالي بشطر مالي وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه حتى قال رضي الله عنه: أفأوصي بثلثي مالي وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، هذا بعد موته. فكذلك أيضا إذا كان الإنسان في نفقته لماله كله سوف يعرض أهله للمشقة، فإنه يتصدق عليهم وينفق عليهم، هذا أفضل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: شيخنا، ما علاج القلب المريض بمرض الشهوة تجاه النساء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. علاج هذا المرض سواء كان شهوة أو شبهة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص أن يطهر قلبه من سائر الأمراض. نعم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للشاب لما جاء يستأذن النبي في الزنا فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه كذا كذا؟ قال: لا. فقال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فادعوا الله لي يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يطهر الله عز وجل قلبه. قال: فقمت من عند رسول الله وأبغض شيء إلي الزنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك بدعاء الله، وعليك أن تلجأ إلى الله وأن تعتصم به أن يطهر قلبك وأن يسلمه. فالقلب السليم هو الذي يسلم من الشبهة والشهوة. الأمر الثاني يا أخي، عليك أن تبتعد عن موارد الشبهات والشهوات، ابتعد عن هذا، لا تغشى المواقع الإباحية ولا تغشى المناظر العارية ولا تغشى أماكن السوء. فإذا أراد الإنسان أن يترك معصية فليستعن بالله وليبتعد عن منبت السوء وأرض السوء ومنظر السوء وصحبة السوء، كما جاء في الحديث الصحيح في قاتل المئة نفس، فقال له العالم: ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبدوا الله سبحانه وتعالى معهم. يبقى لابد من تغيير البيئة، فعليك أن تترك الصحبة وعليك أن تترك السبب الذي يوقعك في ذلك. ولو غضضت بصرك وحصنت فرجك لزكى الله نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واعلم يا أخي أن النظرة سهم من سهام إبليس، فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذه الأسباب. أسأل الله أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك وأن يسلم قلبك من كل شبهة وشهوة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من قنا ممن رمز لنفسه بها ألف، قال: شيخنا، ما حكم صلاة الرجل صلاة المغرب أداء خلف من يصلي صلاة العصر قضاء، والله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما من نام عن صلاة العصر مثلا فقام يصليها بعد المغرب، فإذا تم به من جاء وقد فاتته صلاة الجماعة مع الإمام، فإذا أتم به فلا حرج أن يأتم من يصلي صلاة أداء خلف من يصلي صلاة قضاء، لا إشكال في ذلك. كذلك يأتم المفترض والمتنفل والمتنفل بالمفترض، والأمر في ذلك واسع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهذا يتعلق بالهيئات، فلا يركع الإمام وتكون قائما، ولا يقوم الإمام وتكون راكعا، ولا يسجد وتكون راكعا أو قائما، وهكذا. ولهذا شرح النبي ذلك فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة ممن رمز لنفسه بميم عين، يقول: شيخنا، هل يأثم من يستمع إلى المباريات عبر الراديو حيث لا يوجد كشف للعورات ولا مشاهدة للنساء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. من يستمع للمباريات من الراديو ويقول بأنه لا يطلع على عورات، لكن نقول يضيع الأوقات ويتعلق القلب بالتفاهات، ويقع في قلبه حب من لا ينبغي حبه من المؤمنين الصالحين، وإنما يقع في قلبه حب من لا يجوز محبتهم على تلك المعاصي، وربما يكونون من الكافرين. فلا ينبغي هذا أبدا، لا تضيع الأوقات ولا يتعلق قلبك بلهو فيه من المحاذير ما فيه. نعم لا ترى المخالفة لكن تسمعها، وهناك فرق بين رؤية المخالفة وسماعها، إلا ربما يكون من التفاوت في عظم الإثم وقلته لا في أصله. فإن الإنسان لا ينبغي عليه أن يشهد الزور، وشهادة الزور هي شهادة الباطل، والله عز وجل قال: والذين لا يشهدون الزور. فكل باطل لا ينبغي الإنسان أن يشهده، سواء كان ذلك برؤية أو كان ذلك بسماع، فلا ينبغي لك أن تضيع الأوقات. والمسلم حريص على وقته يضن به، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى الإنسان أن يحافظ على وقته، فإن الوقت غنيمة المسلم. في الوقت يسبح، في الوقت يصلي، في الوقت يستغفر، في الوقت يذكر الله، في الوقت يقرأ القرآن، في الوقت يتقرب إلى الله عز وجل بما يدخله أعلى الجنان. يترك كل هذا ثم يستمع المباريات بدعوى أنه لا ينظر إلى المحرمات. وهل الآفة في المباريات والمخالفات في المباريات هي التي تتعلق برؤية المخالفات، أم أن ذلك في سماعها وفي إقرارها وفي التعلق القلب بها وضياع الأوقات وغير ذلك؟ فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن هذا كله، وأن تحرص على ما ينفعك، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وهو غلام: واحرص على ما ينفعك. فاحرص أخي المسلم على ما ينفعك. وصدق الحسن حينما قال: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدينار والدرهم، حتى إن بعضهم كان إذا أراد الأكل كسر الخبز وسفه حتى لا يضيع وقتا كبيرا في الطعام، ولما سئل عن ذلك قال: قدر ما بين أن أكله هكذا أو أن أكله بغير هذا قدر 50 آية. فهكذا السلف الصالح يحرصون على الأوقات. لكن هاتان ساعتان في المباريات، وهاتان ساعتان في الأفلام والمسلسلات، وهاتان ساعتان في اللهو مع الأصدقاء والإخوان الذين ربما أوقعوك في كثير من المخالفات، وهاتان ساعتان وهاتان دقيقتان وهاتان كذا وكذا. والمسلم حريص على الوقت لا ينفقه إلا في طاعة الله وفيما يقربه من الله. فأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك من هذه المباريات مشاهدة وسماعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ من الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا ما هي علامات البلوغ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. علامات البلوغ، هناك علامات مشتركة بين الرجال والنساء، وهناك علامة تفترق بها المرأة عن الرجل. أما العلامات التي يشترك فيها الذكور والإناث فهي نزول المني بشهوة، والثانية نبات الشعر الخشن حول القبل، وكذلك أيضا تمام 15 سنة. هذه مشتركة بين الذكور والإناث، وتختلف الأنثى عن الذكر بنزول دم الحيض، فمتى نزل دم الحيض عليها صارت بالغا. ولا تظن أنه لابد من اجتماع هذه العلامات، بل متى ما بلغ الإنسان علامة منها حكم له بالبلوغ. فإن نزل المني بشهوة فهذا يكون بالغا ولو كان دون 15 سنة، وإذا أيضا نبت الشعر الخشن فإنه يكون قد بلغ، وهكذا. فإن لم يحصل هذا كله ولا نزل دم حيض على المرأة، فإنه إذا تم للذكر أو الأنثى 15 سنة فقد حصل البلوغ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من بيلة من الأخ هشام، يقول شيخنا ما حكم الطلاق وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، فطارة يكون الطلاق حراما، وطارة يكون الطلاق واجبا، وطارة يكون مكروها، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون مباحا على حسب ما يتعلق به. فمثلا يكون حراما إذا طلق طلاقا بدعيا، طلق في طهر جمعها فيه، أو طلق في حيض، فيكون حراما. ويكون الطلاق واجبا في الإلاء إذا حلف لأقرب امرأته أكثر من 4 أشهر ومرت 4 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي، فهذا الرجل إما أن يرجع ويفي، وإما أن يطلق امرأته حتى لا يضرها، فهنا يكون الطلاق. وهكذا يكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا على حسب ما يتعلق به، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال ورد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول شيخنا هل ورد هذا الحديث ومعناه من علامات البلاء وأشراط الساعة أن يتركهم صوت من السماء ليلة فيروعهم الصوت، فبينما هم في روعاتهم إذ بعث الله أصواتا من السماء كأصوات الأزد تروع القلوب وتخطف الأنفس، فبينما هم في روعتهم استحدث علامة من السماء يتبادرون لها بالإيمان مؤمنهم وكافرهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين الذي ظهر لي أن هذا الحديث منقطع ولا يصح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخنا هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال يتوب في صحته قبل مرضه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. جاء في تفسير الإمام ابن جرير الطبري رضي الله عنه شبيه بذلك مما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه في الحياة وفي الصحة يتوبون من قريب، يعني يتوب في حياته في صحته، هذا التوبة من القريب. ولنعلم أن المراد بذلك ثم يتوبون من قريب هذا كله قبل الغرغرة، فمن تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخنا هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى توبة لقاتل المؤمن عمدا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم، تواردت الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه سئل عن القاتل عمدا وبين أنه لا توبة له، لكن هذا الذي ورد عن ابن عباس أهل العلم لهم موقف منه. فأولا من أهل العلم من قال بأنه جاء وورد عنه رضي الله عنه أن له توبة إذا استغفر الله عز وجل، وأن ما أطلقه هنا قد قيده، وقد ذكر ذلك ابن جرير بإسناد صحيح ونقل عنه ذلك وصححه العلامة الألباني. هل له من توبة؟ فقال لا، إلا أن يستغفر الله تعالى، إلا أن يستغفر. فإن استغفر الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يتوب عليه. ثانيا، أن بعض أهل العلم وقف مع الأثار الواردة عن ابن عباس فإن ليس للقتل عمدا توبة من جهة الدلالة، فقال بأن هذا يحتمل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يوفق للتوبة، وليس أنه إذا تاب فإنه لا تقبل توبته، والمعنى أنه لا يوفق للتوبة، والله عز وجل لا يهديه للتوبة وقد قتل أخاه متعمدا. وهذا قد يستدل له بما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كيف يهدى، لما قال له السائل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال وهذا لا يهتدي، أي أن الله عز وجل لا يوفق مثل هذا للتوبة بل يحرمه، مثل ما قيل في المبتدع بأن الله لا يقبل له توبة، أي أنه لا يوفق لتوبته. والتأويل الثاني أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما إنما قصد ليس له توبة أي فيما يتعلق بحق المقتول، فإن المقتول يتعلق به ثلاثة حقوق، القتل هذا القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول لله سبحانه وتعالى، وهذا إذا تاب العبد لله عز وجل توبة بشروطها قبل الله سبحانه وتعالى التوبة، ولن يخال ابن عباس رضي الله عنهما يمنع من ذلك، فإن التوبة تكون من كل ذنب حتى من الشرك، وليس القتل أعظم من الشرك، فإن الله عز وجل لما ذكر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فمن تاب من الذنب من أي معصية تاب الله عز وجل عليه فيما يتعلق بحقه. الثاني يتعلق بذلك حق لأولياء المقتول، وهو تمكين القاتل هؤلاء من نفسه أو وقوع الدية أو العفو. والثالث حق للمقتول نفسه، وهذا لا يسقط وإنما يستوفي يوم القيامة، كما جاء عن ابن عباس أنه يقول المقتول القاتل يا رب سل هذا لما قتلني، والله عز وجل يكرم القاتل التائب ويكرم المقتول، فالمقتول يأخذ حصة مقابل قتل هذا له، والله يمن على القاتل التائب توبة نصوحا أيضا بالحسنة العظيمة لتوبته الصادقة، فيعوض له ما أخذ منه، فيرضي الله سبحانه وتعالى المقتول ويرضي الله سبحانه وتعالى القاتل التائب. فيحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على ما يتعلق بحق المقتول، أما ما يتعلق بحق الله فإن حق الله سبحانه وتعالى مبناه على المسامحة، والله عز وجل يقبل التوبة من أي أحد، فإذا هذا الأمر تعلق بحق مخلوق، ومعلوم أن التوبة من حقوق العباد لا تكون إلا بإرجاع الحقوق لأصحابها، أما ما كان متعلقا بحق الله فالله سبحانه وتعالى حق مبني على المسامحة. هذا فيما يتعلق بدلالة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما يتعلق أيضا بأن ابن عباس رضي الله عنه قد جاء في بعض الأثار عنه كما ذكر ابن جرير أنه قال إلا أن يستغفر الله تبارك وتعالى. وعلى كل فالذي عليه جماهير أهل العلم أن القاتل إذا تاب من قتله هذا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وأما إذا مات مصرا على ذنبه فإنه يكون تحت المشيئة، إلا ما يتعلق بحق المقتول فإنه يوفى له يوم القيامة ثم يكرم الله سبحانه وتعالى القاتل. وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخنا هل قول الصحابي رضي الله عنه في تفسيره لآيات القرآن حجة، حجة يؤخذ بها ويحتج بها، أما أنه مجرد اجتهاد قد يصيب فيه وقد يخطئ، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. تفسير الصحابي للقرآن على أنحاء وأقسام، الأول تفسير بلغة العرب تعرف العرب من لغتها فهذا مقبول لأنه تفسير من جهة المعنى العربي. الثاني تفسير من جهة ما لا يعرف بالاجتهاد والرأي، إنما يكون موقوفا على الأثر والنص، فهذا له حكم المرفوع وهو مقبول. ثالثا تفسير يكون محل اجتهاد، فهذا ينظر فيه بالعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق الكتاب والسنة أو اتفق الصحابة على ذلك فمقبول، فإن خالف شيئا من السنة فمردود، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من مصر من قنا مما رمز لنفسه بها ألف، يقول شيخنا ما حكم ذهاب الخاطب مع مخطوبته لاختيار الشبكة بحضور أقاربها ومنهم وليها، مع العلم بأن المخطوبة ليست منتقبة الآن، وما هي ضوابط ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ضوابط ذلك، أولا عليك أن تختار المرأة المنتقبة، وإن كانت المرأة غير منتقبة فإنك قبل خطبتها تعرض عليها النقاب، فإن وافقت فتقدم لها وإلا فلا. الأمر الثاني أن تعلم أنك أيها المتقدم للخطبة ولو وفق عليك فإنما أنت أجنبي عن المخطوبة، وبالتالي لا ينبغي لك أن تصنع معها إلا ما يحل للرجل الأجنبي منها. وما الذي يحل الرجل الأجنبي منها؟ ما يحل له إلا إذا كان كلام لمصلحة ولا يخرج عن الحد الشرعي مع عدم الخضوع بالقول منها وعدم وقوع المحاذير الشرعية، فإن كان الأمر قد تعدى فوق ذلك فلا ينبغي وعليه. فإذا ذهبت معها إلى الصائغ في وجود أقاربها من غير خلوة، إن كان المرأة منتقبة ولا يقع محاذير شرعية فلا بأس ولا حرج في ذلك كما قلت لك بالضوابط الشرعية، ومن ذلك ألا يقع اختلاط محرم وألا ينتج عن ذلك مخالفات شرعية من الخضوع بالقول ومن الخلوة وغير ذلك. وأنا أقول هذا الكلام اليوم، أقول الحقيقة أن مراعاة هذه الضوابط الشرعية من الصعوبة بمكان عند كثير من الناس اليوم، والذي يقع ويطابق الواقع هو مخالفات كثيرة في هذا الباب. ولهذا أقول إذا تقدم الخاطب لامرأة ورأى منها ما يدعو إلى نكاحها ووافق عليه ألا فليلتزم الرجل ويكون في بيته والمرأة في بيتها، وما يكون إلا الكلام العادي أحيانا الذي لا يكون مع الخلوة ولا مع الخضوع، ثم إن حصل عقد فهي امرأته، وعلى الشاب أن يسارع إلى العقد حتى لا يضيق على نفسه، وكذلك الفتاة. أما أنه يحصل ما يحصل اليوم من الاختلاط السافر ومن الوقوع في المحاذير الكثيرة ومن كالخلوة المحرمة والخروج إلى المتنزهات والمنتزهات وغير ذلك، فكل هذا من المحاذير التي لا تجوز فإنه رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية، وما الخطبة إلا وعد غير ملزم بالزواج، لا ترتب عليه أي حقوق مادية ولا كذلك أي حقوق شرعية من نظر وخلوة ومصافحة وغير ذلك، إنما الحق الشرعي أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي معاوية، يقول: شيخنا، أصبح بعض جيراننا يطلبون مني أن أرقي أولادهم أو يطلبون ماء مقروءا عليه، ويتكرر ذلك كثيرا، فهل في ذلك حرج شرعي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك حرج شرعي في الرقية الشرعية، ترقي جيرانك أو غير جيرانك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فلا حرج عليك بارك الله فيك أن ترقي، والرقية الشرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت خليطة من المحاذير الشرعية. فلهذا إذا كانت رقيتك مضبوطة بالشرع فلا حرج ولا بأس، أما إذا كان يترتب على ذلك مخالفات شرعية كخلوة ومس المرأة الأجنبية وغير ذلك فإنه لا يجوز. أما الرقية الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي كما كان يرقي الحسن والحسين، فلا بأس بهذا بارك الله فيك والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، زوجتي أوقظها لصلاة الفجر مرارا ولكنها تعود إلى النوم مرة أخرى وهكذا، فهل أتركها أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا تترك امرأتك فتضيع صلاتها، ولكن صب على وجهها الماء، صب على وجهها الماء حتى تستيقظ، صب على وجهها الماء، لكن لا حرج لو أنك تركتها وقت الأذان وذهبت أنت فصليت ثم عدت، بهذا تكون قد نامت نصف ساعة مثلا فتوقظها، المهم أنها تصلي قبل طلوع الشمس، ولو أنك صببت الماء على رأسها، ولا تترك زوجتك بارك الله فيك والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، لي أقارب يسكنون في القاهرة ولكن لا توجد عندهم ضوابط شرعية في لباسهم، وعندما أذهب لزيارتهم يجلسون معي بحريتهم، فما نصيحتكم لي وهل أتوقف عن الزيارة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تنصحهم يا أخي أن هناك ضوابط في الجلوس معهم، من ذلك ألا تكون المرأة كاشفة عن وجهها فضلا عن غير ذلك، ومن ذلك أن تكون هناك مصافحة، ومن ذلك أن يكون هذا الاختلاط والجلوس مثلا للحاجة وليس الأمر موسعا هكذا يجلس الرجال والنساء ويتبادلون أطراف الحديث من غير حاجة، فربما وقع بسبب ذلك فتنة من إعجاب امرأة بالرجل أو خلاف ذلك، فعليك أن تعلمهم الضوابط، فإن التزموا بالضوابط فالحمد لله، وإلا فعليك أن تصلهم عبر الهاتف فقط والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من العثمانية من الأخ حامد، يقول: شيخنا، نريد كلمة من فضيلتكم تحث على حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية تناسب الصغيرة والكبيرة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، أما حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا منة من الله عز وجل عظيمة، إذا من الله سبحانه وتعالى بها على العبد فقد أحب، إذا كان عاملا بالقرآن، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والماهر به ويدخل في المهارة الحفظ، والماهر به مع سفرة الكرام البررة كما جاء في الصحيحين، وعلى المسلم أن يحرص على حفظ كتاب الله عز وجل ولو على جزء منه قدر المستطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أهل القرآن، وقد قدم أهل القرآن والحفظة له لما كثر القتل في أحد، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم أخذا للقرآن، أكثرهم أخذا للقرآن، ويكفي في ذلك من الفضائل أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويكرم الحفظة، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وما ذلك إلا لأن أبيا كان من الآخذين للقرآن، كان من الأخذين للقرآن ومن الأخذين لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عبد الله عليه القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، وذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا كان من الأخذين للقرآن. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وإذا كان من يقرأ البقرة وآل عمران كان جليلا في أعين الصحابة، فما بالك بمن يحفظ القرآن كاملا. فنهيب بإخواننا وبأخواتنا أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يقبلوا على ذلك غاية الإقبال. لا شك أن التلاوة فيها أجر عظيم، لكن الحفظ يمكنك من الإمامة على الوجه الشرعي الذي تنفع به إخوانك وتنفع به أهل مسجدك، فتقرأ من الصور كلها وتعرض القرآن عليهم، وكذلك يكون في التراويح وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم إنه أيضا في الاستدلال في الأحكام الفقهية، فلك إذا كنت حافظا للقرآن تمكنت من الاستدلال بآيات القرآن كثيرا، فتستدل بهذه الآية وهذه الآية وهذه الآية لأنك حافظ لكتاب الله عز وجل. فإن القرآن من الأدلة الشرعية، بل أعظم الأدلة الشرعية على الأحكام. فالقرآن حفظه يقدمك كثيرا، يقدمك في الإمامة ويقدمك في القدر والفضل ويقدمك في مواضع عظيمة، وبه تتقدم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف، فكيف إذا حفظ القرآن كله؟ وكذلك أيضا المتون العلمية، فإنها فقه العلماء وإنها ضوابط العلماء ومنهج العلماء، فعلينا نحفظ المتون العلمية على الأقل، يكون عندنا في كل علم من العلوم أصل من الأصول نحفظه. ففي الفقه أصل فيه، وفي الحديث أصل فيه، وفي أصول الفقه أصل فيه، وهكذا. فالمتون العلمية هي ضوابط العلماء وفهم العلماء للعلم، وهو منهج العلماء في التعلم، فعلينا أن نهتم بذلك ولا تلتفت إلى من يقول هذه المتون إنما كلام رجال، ولا ينبغي أن نعتني بكلام الرجال، بل علينا بحفظ السنن والآثار. نقول هذا جاهل بطريقة العلماء وجاهل بالأحاديث والآثار، فإن الأحاديث والآثار قد دلت على العلم والأخذ به، وقد دلت أيضا على سؤال أهل الرسوخ، والرسوخ لا يحصل إلا بالضوابط. ثم إنك أيضا لا تفهم الأحاديث والآثار بعيدا عن ضوابط العلماء، فإن من صحح الحديث أو من ضعفه يرجع إلى متون العلماء وفهمهم وقواعدهم، وإن من أيضا استدل بالأدلة على الأحكام يرجع إلى العلماء في قواعدهم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. فالعلماء لهم قواعد ولهم ضوابط ولهم فهوم، هي المتون لابد من مراعاتها، فعلينا أن نعنى يا إخواني بارك الله فيكم بالحفظ سواء كان للقرآن أو للسنة أو للمتون العلمية. ولهذا أقول وأنصح إخواني وأخواتي، وأنصح إخواني وأخواتي، عليكم بأربع كلمات كل يوم، بأربع كلمات: الكلمة الأولى الحفظ، الكلمة الثانية المراجعة، الكلمة الثالثة المذاكرة، الكلمة الرابعة سماع العلماء. فلابد أن يكون لك وقفة يومية مع هذه الأربعة، مع الحفظ، احفظ ولو آية واحدة من كتاب الله، ولو بيتا واحدا من المتون العلمية إن كانت منظومة، أو سطرا واحدا إن كانت نثرية، وعليك أيضا بمراجعة ذلك، وعليك بالمذاكرة، افتح كتابا من كتب السلف إن كان لك شيخ فاستشره في الكتاب الذي تفتحه، واقرأ ولو صفحة واحدة. رابعا عليك بالسماع العلماء، فإن سماعهم نجاة واستقامة، وهو العلم. استمع للعلماء لا سيما الأكابر، استمع لهم كل يوم ولو نصف ساعة، فإذا ما مر يوم إلا وأنت حافظ مراجع مذاكر سامع للعلماء فإنه يرجى لك الخير إن شاء الله تعالى. أبشر يا أخي، معنى ذلك أنك كل شهر تحفظ 30 حديثا وتحفظ 30 آية، هذا لو كان محفوظك كل يوم آية أو حديث، تحفظ في الشهر 30 آية، في الشهر 30 حديثا، في الشهر 30 صفحة تقرأها، في الشهر تسمع 30 نصف ساعة للعلماء، 15 ساعة تسمعها في الشهر الواحد للعلماء، يحصل لك الخير العظيم. أما أن يترك الإنسان نفسه فلا يفعل ذلك، ثم ما عنده إلا الانتقاد، الذين يحفظون المتون والمتون كلام رجال، هؤلاء والله خلفقهم من الرسوخ ومن العلم، ولهذا تكثر مسائلهم الشاذة. إذن علينا ب4 كلمات: الأولى الحفظ، الثانية المراجعة، الثالثة المذاكرة، الرابعة السماع للعلماء. إذا أخذتم بهذه الوصية حصل خير عظيم على مدار الوقت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر، من بشبيش، من الأخ حامد، يقول: شيخنا، لماذا السنة لا غيرها؟ وكيف يعرف السني؟ وكيف يعرف الشباب علماء السنة من غيرهم مع كثرة من يدعي اتباع السنة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما لماذا السنة لا غيرها؟ لأنه لا غير السنة ينجي، لأن الذي قال السنة لا غيرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين افتراق هذه الأمة وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السنة، السنة فقط، السنة. ولهذا قال البربهري رحمة الله عليه في أول كتاب شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فلماذا السنة لا غيرها؟ لأن السنة فقط هي طريق النجاة، هي الصراط المستقيم، هي سبيل المؤمنين، هي منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هي العروة الوثقى، هي الجماعة، هي منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لماذا السنة؟ لماذا السنة؟ لأنها سنة نبيك، لأنها سنة الصحابة رضوان الله عليهم، لأنها دين الله الذي رضيه الخليقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا السنة؟ لأنها التي تنجيك من منهج البدع والأهواء. لماذا السنة؟ لأنها السبيل الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأنها السبيل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود، لما خط النبي خطا وهو عند الترمذي، خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يميني وعن شمالي وقال: هذه سبل الشيطان، على كل شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. لماذا السنة؟ لكل هذا وغيره. وثانيا، تعرف أهل السنة من نطقهم بالسنة وتمحورهم حولها ونشر كتبها والرد على أهل البدع والأهواء، بهذا نعرف أهل السنة. أهل السنة يتميزون ولا يتميعون ويميعون، فتجدوهم في كل واد يهيمون، لا، وإنما ليس لهم واد إلا السنة، وليس لهم صحبة إلا السنة، وليس لهم منطق إلا السنة، وليس لهم كتاب يشرحونه إلا السنة، وليس لهم ولاء ولا براء إلا على السنة، وليس لهم منع ولا عطاء إلا على السنة، وليس لهم محبة ولا بغض إلا على السنة. بهذا تعرف السني السلفي الذي يربطك بالكتاب السلفي والإمام السلفي. رزقني الله وإياك السنة، وأحياني الله وإياك عليها، وأماتنا عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر، من الأخ حامد، يقول: شيخنا، هل من علم السنة في بعض المسائل يبدع أم يصمت ويترك الكلام للعلماء فقط ولا يتكلم نهائيا لأنه صغير؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا يتكلم إلا من علم، ومن علم العلم الصحيح الخالي من جهة الثبوت من الضعف ومن جهة الدلالة من عدم التحقيق، فنقل الثابت ونقل المحقق الصحيح، وعرف من دين الله معرفة صحيحة، جاز له أن يبلغ ولو كان صغيرا. فإن الأدلة الشرعية لم تشترط سنا ولم تشترط قدرا في العلم، وإنما اشترطت علما، فمن علم بلغ، وربما يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا بعض الناس يقولون إن العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، يقول لا عذر بالجهل في هذا الزمان، فهل هذا صحيح؟ ويقولون كذلك إن الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يعذر بالجهل في كشف الشبهات ونواقض الإسلام، فهل هذا الكلام صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما ما جاء أن شيخ الفوزان يقول هذا الكلام، فقد قال هذا الكلام في بعض المواضع، ولا يقصد الشيخ أن الجهل ليس بعذر. انتبهوا أيها السائلون، أيها المستمعون الذين يأخذون كلام أو بعض كلام العالم ويدعون سائر كلامه، وقد يفهمونه على غير وجهته. نعم، الشيخ الفوزان له كلام في بعض المواضع في مثل هذا، لكن الشيخ هل يقصد أنه لا يعذر بالجهل مطلقا، وأن الجهل ليس عذرا من أصله، أم أن الشيخ إنما يتكلم عن مناط تحقق الجهل ووقوعه؟ لا شك الثاني، وأن الشيخ يقصد أنه لا عذر مع بلوغ العلم ولا عذر مع بلوغ الحجة، فإن ادعاء الجهل في ذلك غير مقبول. فلما يقول في الزمان هذا لا عذر أو كذا لانتشار العلم، يعني أن الناس سمعوا، لكن من لم يسمع وهو جاهل لا يعذر؟ هذا لا يقول شيخ الفوزان ولا يقصده أبدا. وإذا أراد السائل أن يتيقن من ذلك، فإن الشيخ الفوزان قد سئل عن العذر بالجهل في أسئلة عديدة، فخذ السؤال والجواب للشيخ الفوزان حتى تعلم هل الكلام الذي يذكره الشيخ الفوزان يريد به أصلا الجهل، وأنه ليس الجهل عذرا مطلقا ولو تحقق وجوده ووقوعه، أو أن الشيخ إنما يريد أن يقول إن الناس علموا ودعوى الجهل غير مقبولة ممن يدعيها حتى تطابق واقعا فعلا. ننظر، نقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قد سئل هذا السؤال، يقول السائل من فعل الشرك كان يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول إنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ يعني هل نحكم عليه بأنه مشرك ويكون مشركا قد خرج من الملة، أو نقول فعله شرك؟ الجواب، قال رحمه الله حفظه الله، إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم، هذا كلام الشيخ الفوزان. إذا اعتبر الجهل أو ما اعتبره؟ اعتبر رحمه الله حفظه الله تعالى الجهل. فالكلام الذي يذكره الشيخ رحمه الله هذا الزمن كيت وكيت، أي أن العلم قد انتشر، وأن من ادعى الجهل لا يقبل منه إلا إذا وافق ذلك فعلا محلا. كذلك أيضا حفظه الله قد سئل كما في شرح رسالة الدلائل في حكم ولاة أهل الشرك، سئل صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ فأجاب قائلا رحمه الله حفظه الله: أما الحكم بالكفر على الأعمال، أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك، أي من جهة العمل فهذا كفر بالإجماع بلا شك، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، هذه فتوى أخرى في محل آخر ونفس الضابط يذكره الشيخ حفظه الله، قال: فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. هذا كلامه حفظه الله تعالى في الإعذار، وله كلام كثير في ذلك، منه مثلا شرحه في رسالة نواقض الإسلام العشرة، قال: وقد سئل هل يعذر من جهل هذه النواقض؟ فأجاب قائلا: الجهل يختلف، إذا كان الجاهل لا يمكن أن يتعلم فإنه يعذر حتى يجد من يعلمه، كالذي يعيش في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ما فيها إلا كفار فهذا يعذر بالجهل، أما الذي يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث وكلام أهل العلم فإنه لا يعذر بالجهل. عرفتم متى يقصد الشيخ أنه لا يعذر بالجهل؟ إذا كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث وكلام أهل العلم فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة ولكنه لم يهتم بها، بل قد يقول: هذا دين وهابية أو دين أهل نجد أو دين فلان أو فلان، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله حفظه الله تعالى. كذلك في نواقض سئل هذا السؤال: هل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفره كل من رآه وعلم به أم لا يكفره إلا العلماء؟ فأجاب الشيخ: من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فينبغي أن يتثبت من أمره، فربما يكون جاهلا يعذر بالجهل، وربما يكون مكرها، وربما يكون له عذر، فإذا تبين أنه ليس له عذر أو ليس بجاهل فإنه يحكم عليه بما صدر منه. وجاء أيضا، هذه مواضع يعني عديدة بوفرة بكثرة في شرح نواقض الإسلام، سئل رحمه الله يقول العلماء: لا يكفر المعين إذا وقع في الكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة عليه، فهل هذا صحيح؟ فأجاب قائلا: نعم هذا صحيح، ولكن قيام الحجة يحصل ببلوغ القرآن إليه على وجه يفهمه لو أراد الفهم. ولهذا من أراد أن يسأل العلامة الفوزان، وأقولها بفصيح اللسان، من أراد أن يسأل العلامة الفوزان عن الإعذار بالجهل من عدمه في مسألة الشرك فليقرأ على العلامة الفوزان كلام العلامة الفوزان، ولا ينبغي أن يتسطر بالسؤال وأن يلبس فيه فيقول: يا شيخ عندنا رجل ما يعذر بالجهل عباد القبور، ما يعذر بالجهل عباد القبور، فيظن الشيخ أن هذا داود بن جرجيس ولا هذا واحد ممن لا يلقي بالا بالتوحيد، فأقول: دعوكم منه. إنما من أراد أن يسأل العلامة الفوزان، وأقولها بصريح البيان، من أراد أن يسأل العلامة الفوزان عن منهجه في مسألة الإعذار فليقرأ عليه كلامه لينظر جوابه، هل الشيخ يقول تبت إلى الله من هذا وأنا راجع عن هذا الكلام، أو أنه يقر هذا الكلام، لأن كلام الفوزان هو كلام من يرى الإعذار بالجهل حتى تبلغ الحجة، فلماذا تسأل الفوزان عن هؤلاء؟ سأل الفوزان عن الفوزان، حفظ الله الفوزان ومتع به على الإسلام، فسأل الفوزان عن كلام الفوزان، حينئذ يتبين ذلك. طيب لو افترضنا أن الفوزان ما قال هذا الكلام،
وأنه رجع عن هذا الكلام، فإننا نقول ما قاله حفظه الله هنا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، كما بسطنا القول كثيرا في مسألة الإعذار بالجهل. هذا بالنسبة للعلامة الفوزان. أما قول السائل بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه له كلام في كشف الشبهات أنه لا يعذر، فهذا أقول صادق وكاذب. أما أنه صادق فإن الشيخ قال في موضع واحد في كشف الشبهات فإنه قد يقول الكلمة ولا وهو جاهل فلا يعذر بجهله، هذه كلمة الشيخ، ولكن هذا الرجل لم يتبين ما فيها، فإن الشيخ يقصد أنه قد يقول الكلمة وهو جاهل، أي وهو جاهل أنها تصل به ما تصل، أو وهو جاهل أنها كفر بل يعتقدها دينا وقد أقيمت الحجة عليه، فليس باللازم أن يتبين له أن ذلك كفر، بل اللازم أن يبين له أن ذلك كفر. فإذا بين له فلم يستجب لهذا وظل على اعتقاده فهذا لا يعذر. والدليل على ذلك أن الشيخ أعذر في هذه الرسالة، ولهذا هؤلاء ينقلون هذا الموضع ولا ينقلون المواضع الأخرى، والتي من أوضحها وأبرزها ما ذكره الشيخ في قصة ذات أنواط، فإنه بيّن رحمه الله تعالى فيها الإعذار بالجهل، وبيّن رحمه الله تعالى أن من وقع في هذا الشرك وهو جاهل أنه يعذر. فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال من ضمن فوائد هذه القصة، قال رحمه الله تعالى بأن المسلم بل المجتهد قد يقع في أنواع من الكفر، قال أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم و التحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجاهل ومكائد الشيطان، وتفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله. ولا شك ولا ريب أن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما كان يعذر بالجهل. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته الشريف: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ هذه مسألة منتهية، هذه مسألة إن تركت التقليد ونقل بعض زلات العلماء تبين الحق لك فيها من جهة النصوص ومن جهة التقعيد. فأهل العلم في المسلم الذي يأتي ناقضا من النواقض يفرقون فيه بين النوع وبين المعين. أما النوع المتعلق بالوصف فإذا ثبت الدليل على أن هذا الوصف كفر قالوا به، أما المعين الواقع في هذا القول أو في الفعل فلا يسقط عليه الوصف إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد أسهبنا الكلام في هذه المسألة كثيرا ولا زال السؤال عنها، وأنا لا أمل من تكرار الكلام فيها حتى يتبين للمستمعين ولإخواننا أن هذه المسألة واضحة الأطراف والأدلة، والحمد لله. فكان هذا هو الرد على شبهة الاستدلال بكلام للعلامة الفوزان وبكلام للإمام شيخ الإسلام مجدد الدين في زمانه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورحمة الله. وبهذا نرد أيضا على بعض المغرضين الذين يقولون بأن الضرر السنية وكلام أئمة الدعوة تضمن التكفير للمسلمين بغير دليل شرعي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من البحيرة من الأخ شريف، يقول شيخنا ما صحة الحديث الذي فيه أن كعب بن زهير قرأ قصيدة بانت سعاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم مادحا إياه وفي مقدمتها غزل على عادة العرب في قصائدهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يستدل بعض العوام بذلك على جواز شعر الغزل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه شبهة يريدونها، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كعب بن زهير بين يديه رضي الله عنه هذه القصيدة، وكان مطلعها بانت سعاده فقلب اليوم متبول، وذكر مثل هذا الذي كان تعتاده شعراء العرب في الجاهلية، أنهم يبدأون قبل القصيدة التي فيها مراد، فيبدأون بالوقوف كما يقال على الأطلال، فيتغزلون في محبوبة، ربما تكون المحبوبة زوجته وهذا نادر، وربما تكون امرأة متخيلة، فيبدأون بهذا ثم ينتقلون إلى المراد. هذه كانت عادة العرب وعادة الشعراء في جاهليتها، وربما اقتصر الواحد على ما يسمى بالغزل العفيف الصفات وترك ذكر القبيحات، وربما ذكر أحدهم الغزل الصريح، فاستدل البعض بهذا على جواز أو على مشروعية القصائد إن تضمنت غزلا للنساء وتشببا بالنساء، واستدلوا بهذا. فما الجواب؟ أقول أما أسانيد هذه القصيدة من جهة أسانيدها وثبوتها، فإنها بجميع أسانيدها لا تخلو من مقال، ولم يصح فيها شيء من جهة الإسناد الذي يطمئن القلب إلى ثبوتها به، وإن كان بعض العلماء قد ذكرها وصارت مشهورة في كتب السير كما ذكر عن ابن إسحاق وذكر ابن كثير وغيره، بل ذكر ذلك ابن عبد البر، بل إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مواضع ذكر مثل هذه النسبة، لكن من جهة الأسانيد فإن أسانيدها منقطعة، كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل عن الحافظ العراقي وحسبك به من عالم نحرير في الحديث، أنه تتبع الأسانيد فوجدها أسانيد منقطعة. فإذا قلنا من هذه الجهة إنها لم تصل إلينا بإسناد نطمئن إليه فقد استرحنا، ولقيل أن يقول لكن نقل العلماء لها خصوصا علماء الكبار هؤلاء مع وجود بعض المراسيل، ومنها مراسيل سعيد مرسل سعيد المسيب، وقد أثنى العلماء على مراسيل سعيد يجعل النفس تطمئن إلى ثبوتها، فهل يا شيخ مع ثبوتها يمكن أن تخرجها لنا وتبين لنا الجواب مع ثبوتها؟ أقول أما من أثبتها فإنه أجاب عن هذه القصيدة بأجوبة. أولا أنها جرت على عادة العرب في الجاهلية، وأن مثل هذا الجار لا يلتفت إليه لأنه ليس المراد إنما مراد غيره، فيكون هذا وقع فيه التسامح كما هو سائر بين الناس وسائد بين الناس على عادتهم، لا سيما ولهذا مثلا نظائر من ذلك مثلا ما كان يتلفظ به العرب مثل ذكرتك أمك ومثل العمر وغير ذلك مما لا يقصدون به يمينا ولا دعاء، فأيضا يقال هنا أيضا ما أن هذا مما لا يلتفت إليه كأنه غير موجود لأن هذه عادة كانت لهم، فبالتالي لا تأخذ الحكم الشرعي من هذا، خذ الحكم الشرعي من الأدلة الأخرى التي جاءت بعدم جواز أن تذكر المرأة وأن تتغزل في النساء سواء غزلا صريحا وهذا لا شك في تحريمه لأنه قبيح، أو كان غزلا عفيفا قائما على إثارة بعض الأمور التي قد يكون فيها فتن وغير ذلك، وترك ذلك هو الأولى. والجواب الثاني عن ذلك أن كعبا إنما جاء بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرفه الرسول، فقد كان جاهليا ثم جاء فقال القصيدة بين يدي النبي معتذرا ولا يدري أن هذا ممنوع، لكن قد يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أنها قيلت بين يدي النبي أن النبي لم ينكر عليه، فنقول فيكون ما وقع من ذلك مما لا محظور فيه من جهة الشرع حيث إنه جرى على عادة أهل الجاهلية، ولكن يعنينا الأدلة الشرعية التي فيها حفظ اللسان وحفظ الأعراض وعدم التشبب بالنساء. ولهذا من رأى التسامح في مثل هذا على هذا النحو قد ضبط ذلك بضوابط، منها أن لا يكون الغزل غزلا صريحا، منها أن لا يكون الغزل بالمرأة والزوجة والمعينة، بل يكون هذا في امرأة متخيلة وليس في امرأة معينة، وعليه تحمل قصيدة هذا الرجل الصحابي. وهذا جواب ثالث أنه ما أراد امرأة بعينها، إنما امرأة أراد امرأة في خيالها على عادة كثير من العرب الذين كانوا يفعلون هذا ويصنعون هذا. ولهذا نقول الحجة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يستمع لسانه من هذا الأمر ويكون ذاكرا الشيء المباح ويبتعد عن هذا، فإذا أراد قصيدة اليوم فليخليها من هذا الأمر، ولا ينبغي أن يقول القصائد في الغزل سواء كان عفيفا أو كان الغزل صريحا. أما على قول من ثبتت عنده ورأى أن مثل هذا النوع لا بأس به كما جنح إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره، فإنه بالضوابط التي ذكرتها لك ألا تعين امرأة وألا يكون الغزل غزلا صريحا فاضحا وألا يتضمن محظورا شرعيا، إذا كان كذلك فأبحوا على اعتبار أنه قيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة في النفس من ذلك شيء. وأقول بأن أسانيد هذه يعني لا تثبت بها مثل هذه القصة، وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه يكون من الجنس الجاري على عادة العرب والتي ربما أقر الإسلام شيئا من ذلك مما لا يقع فيه محظور شرعي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذه مداخلة عبر الهاتف إلى البرنامج من مصر من الأخ محمد، أريد من فضيلتكم استفسارا فهل تسمحون بدخوله؟
تفضل أخي محمد.
معي سؤال ثاني.
نعم.
معي شخص بجوالي بيقول يعني كيف الشيخ الشام بيبدأ يعني أستان وأستان ومستبعاد وكيف هم يعني جلات كله بيخطأ
نعم. طب طبع ما أخي محمد، يعني أخي محمد يقول معه رجل يقول كيف تبدأ حسانا والعدوية ولهما من الشهرة ما لهما، نقول كيف لا نبدعهما، وليس كيف نبدعهما، لأن من قام الدليل على تبديعه لزم تبديعه، فهؤلاء ورطوا أمة الإسلام في الثورات على الحكام والمظاهرات والتعامل مع أهل البدع والأهواء، فمن الذي دعم الإخوان المفسدين إلا أمثال هؤلاء؟ ومن الذي أوقفهم على أرجلهم زمانا إلا أمثال هؤلاء؟ يكفي أن يعرف الأخ المستمع الآن أن حسن البنا عجز بجماعته أن يصل إلى ما وصل إليه الإخوان في هذا العصر، وأن سيد قطب عجز بجماعته أن يصل إلى ما وصل إليه الإخوان في هذا الوقت. كيف وصل هؤلاء إلى الحكم يوما ما؟ وصلوا على أكتاف الحويني والعدوي وحسن وغير هؤلاء، وعجزوا أن يصلوا إلى مثل هذا في عهد حسن البنا المؤسس وسيد قطب المكفر، عجزوا عن ذلك حتى ركبوا هذه المطية التي دعمها حسان والعدوي وغير هؤلاء. ثم يا أخي ثانية أقول لك، هؤلاء لهم المخالفات للمنهج السلفي، فهل المنهج السلفي يقول بالخروج عن الحكام؟ هؤلاء خرجوا عن الحكام وأيدوا الخارجين عن الحكام وملأوا الميادين. ألم يكن حسان في الميدان؟ الميدان لا يعرف سلفي أبدا ولا سني، فإن السلفي لا يعرف الفوضى ولا يعرف الخروج على السلاطين، إنما السلفي بحق هو من يسمع ويطيع للسلطان، ولو ضرب الظهر وأخذ المال كما هو مقرر في عقائد السلف الصالح. هذه عقيدة البخاري أين هم منها؟ هذه عقيدة ابن المديني أين هم منها؟ هذه عقيدة سفيان الثوري أين هم منها؟ هذه عقيدة الإمام أحمد أين هم منها؟ فهم بعيدون عن عقيدة السلف في هذا. ثم يا أخي أيضا، أليس هؤلاء هم الذين أيدوا الأحزاب ووقفوا بجوار الأحزاب؟ أليس هم؟ والإسلام جاء بالأحزاب أو جاء بالاجتماع؟ فإن الإسلام حارب الحزبية وحارب تمزق الأمة وتفرقها ودعا إلى الوحدة والاجتماع، فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لشخص، بل ينبغي أن يقدم الحق ويكون الحق رائدك يا أخي بارك الله فيك. فالأخ الذي معك يا أخي محمد نقول له، أما هؤلاء بدعناهم لأمور كثيرة وقد ذكرنا هذا كثيرا، لكن أختصر لك إن كنت جديدا. أولا هؤلاء خرجوا على السلاطين وأيدوا ذلك الخروج ودعموا الموجودين في الميادين وثبتوهم على ما هم عليه، ومنهج السلف عدم الخروج على الحاكم الظالم، إنما هذا منهج الخوارج والمعتزلة. الأمر الثاني أنهم دعموا أصحاب المظاهرات والثورات، والإسلام لا يعرف مظاهرات ولا ثورات، إنما يعرف السمع والطاعة وعدم الفوضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الأمر الثالث يا أخي أن هؤلاء وضعوا أيديهم في أيدي الجماعات المنحرفة كالإخوان وغيرهم، وكان على قناة الرحمة الإخوان والجهاد وكل هؤلاء كانوا على قناة الرحمة وقناة الناس والخليجية وغير ذلك، فهؤلاء أيدوا الجماعات المنحرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجماعات والطوائف فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. الأمر الرابع يا أخي أن هؤلاء غيبوا كتب السنة عن سلف الأمة، فلم يشرحوا كتابا واحدا من كتب السلف للأمة في وقت الفتن، ولم يظهروا منهج السلف، فأين هم من منهج البخاري وعقيدته ومنهج ابن المدين وعقيدته ومنهج الثوري وعقيدته وغير ذلك من أئمة السلف؟ إن كانوا سلفي سلفي بلا كتاب سلفي كيف يكون هذا؟ بلا عقيدة سلفية كيف يكون هذا؟ فهذا رابعا. وخامسا يا أخي، هؤلاء حذروا من أهل السنة وسموهم مداخل ورموهم بأقبح الألفاظ وغير ذلك واتهموهم وهم براء، فكانوا كما ذكر أهل السنة عن أهل البدع بأن هؤلاء يسبون أهل السنة ويذمون أهل السنة، فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي شرحناها من قبل وعليك أن تراجعها بارك الله فيك والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عمر، يقول شيخنا ما حكم البيع بالتقسيط؟ ويسأل عن صورة معينة، يقول يريد مثلا شخص ما هاتفا مني له سعر معين، إذا بيع فورا فأطلب منه أن يدفع مقدما محددا وأقوم بزيادة نسبة 30% على المبلغ المتبقي ويقسط على 10 أشهر في السداد، فجزاكم الله خيرا بينوا لنا الحكم.
الحمد لله رب العالمين، أما البيع بالتقسيط في حد ذاته والبيع لأجل فهذا صحيح ولا إشكال فيه، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلا إشكال في هذا البيع إن شاء الله إن كان لأجل. هذا أولا. الثاني أن الصورة التي سألت عنها في البيع بالتقسيط وهي أن تبيع هاتف لأحد وليس عندك هذا الهاتف وإنما ذهبت فاشتريته له، نقول لك إما أن يقع هذا البيع قبل أن تتملك السلعة وقبل أن تتملك الهاتف فتقول الهاتف الفلاني هذا سوف آتي لك به ب3000 جنيه تقسطها لي على كذا كذا وكذا من الشهور، فإذا كان الأمر كذلك قبل أن يحوز السلعة وأن يمتلكها فإن هذا لا يجوز لأنه قد باع ما لا يملك وباع ما ليس عنده. أما إذا قال لك لما قلت له أريد هاتفا بالمواصفات الفلانية فقال لك تأتيني بعد أسبوع بعد يومين بعد ثلاثة بعد كذا، فلما جئته فقال هذا الهاتف بكذا بعدما تملكه وبعدما صار عنده وباعه لك بالتقسيط وقال لك هذا الهاتف بكذا وكذا على كم شهر، فهذا بيع جائز. إذن الفارق يعود إلى إما أنه يتم بيع قبل أن يتملك السلعة فهذا حرام، أو يكون البيع بعد التملك فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخان، جزاكم الله خيرا. نريد توضيحا زائدا في السؤال الماضي، فالأخ يأخذ مقدم من ثمن الجهاز ثم يجعل النسبة الزائدة على المال المتبقي،
هذا لا يجوز. هذا بنفسه محرم، أنه يأخذ مقدمة قبل أن يحوز الجهاز كما قلنا ما يقع بيع ولا مقدمة ولا شيء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن من جعل النسبة على المبلغ المتبقي ولو كانت السلعة حاضرة، لو عنده السلعة حاضرة وقال هذه السلعة تدفع كم قسطا فيها، فيقول أدفع 1000، فيقول يبقى 1000، هذا 1000 سوف يكون 2000 على مدار 10 أشهر، فهذا ربا لأن الزيادة مقابل المال. إذن البيع الصحيح يا أخي عليك أن تحوز السلعة وأن تأتي بها ثم تبدأ بيعها بسعر واحد، إما أن يكون السعر بالتقسيط وإما أن يكون السعر بالنقد، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا ما حكم الترويج لشخص ما على مذهب الحنابلة في الفقه ثم هو يطعن في أئمة السنة الموجودين ومن سبقهم من علماء السنة ويسمون ويصفهم بالمجسمة والنابتة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أقول لإخواني احذروا هذه الدعاوى الموجودة الآن على صفحات النت وغيرها من العودة إلى التمذهب، كن حنبليا كن حنفيا كن شافعيا كن مالكيا، احذروا من هذا في تقليد هذه المذاهب، نقول احذروا من هذه الدعاوى. أما أننا ننتفع بكلام الأئمة فهذا أمر ضروري، بل لا يفهم دين الله عز وجل إلا بالرجوع إلى العلماء، لكن طارة تفهم هذا الحديث بفهم مالك، وطارة تفهم بفهم الشافعي، وطارة تفهم بفهم أحمد، وطارة تفهم بفهم أبي حنيفة. أما أنك تتقيد بفهم واحد لا تخرج عنه بدعوى أنك مقلد، سل العلماء إن كنت مقلدا، سل العلماء، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عن الدراسة لهذه المذاهب فلا حرج، أما أن تعمل بذلك وتفتي بذلك وتتعبد الله بذلك فالأئمة هم الذين يردون عليك في ذلك، إذ قال جميعهم بألفاظ متقاربة إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، فاحذروا هذه. فإذا دعاوى ليست من العلماء الكبار إنما دعاوى من بعض الطلاب أو بعض دكاترة أكاديميين يحسبون أن هذا هو الحق وأن هذا هو الخير، وهذا من باب ضبط الفقه، من باب ضبط الفقه تضبطه على مذهب رجل. طيب قل مذاهب الخلفاء الأربعة، طيب قل مذاهب الفقهاء السبعة، لماذا تجمع ناس في أربعة؟ ولماذا تدل الناس على أربعة؟ فدعوكم من هذه الدعاوى. أما أن الإنسان يضبط الأمر فيقول لا ينبغي ليتكلم في دين الله إلا من عرف دين الله، هذا الواجب أصلا. والله عز وجل يقول ولا تكفوا ما ليس لك بعلم، ويقول سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا ينبغي الإنسان يتكلم في الدين إلا بعلم إلا بعلم. فإن كان الإنسان طالب علم نظر في كلام العلماء وانتفع، وإن كان الإنسان عاميا ليس عنده الآلة في النظر إلى كلام العلماء فليسأل أهل الذكر ويسأل أهل العلم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بدون فتح هذا الباب لقد عانت الأمة كثيرا من التعصب المذهبي. أما أننا نحيي اليوم هذا الأمر لكن نقول بدون تعصب أن يلتزم الإنسان مذهبا ما، من الذي قال هذا؟ هل أصحاب المذاهب قالوا هذا؟ هل قال مالك إلزم كلامي؟ هل قال الشافعي إلزم كلامي؟ هل قال أحمد إلزم كلامي؟ أم أن الجميع قال إنما خذوا من حيث أخذنا ولا يحل لأحد أن يقلدنا؟ وقال أحمد عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته، دعونا هذا للقول سفيان أو كما قال رحمه الله تعالى. وقد بينا هذا بإسهاب أيضا في مواضع أخرى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من قنا ممن رمز لنفسه بهاء ألف، يقول شيخنا هل الموحد العاصي يعذب في القبر؟ وإن كان الجواب بنعم فهل يعذب حتى قيام الساعة أم ينقطع العذاب عنه بعد فترة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، التوحيد لا يمنع من العذاب وأصله إلا إذا كان توحيدا كاملا وليس عنده المعاصي. أما إذا كان عنده معاصي ولم يتب منها فإنه معرض لهذا العذاب سواء في القبر أو في الآخرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وليس باللازم إذا وقع عليه عذاب في القبر أن يستمر العذاب إلى يوم القيامة، لكن قد يعذب بقدر ما، والله أعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى أن قال فلعل الله لما دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني قد يخفف وقد يزال العذاب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ شريف، يقول شيخنا ما حكم الاشتراك في حملة حتى لا يهجر القرآن، فيقوم كل مشترك بوضع آية معينة ويرشح آخر كل يوم ليضع آية كل يوم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. حتى لا يهجر القرآن فلنتن القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه هو وأصحابه، وما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يقولون حتى لا يهجر القرآن فيقرأ كل منا جزءا أو آية أو ربعا فنختم ختمة في ساعة. أهذا فعله رسول الله؟ فعله صحابة رسول الله؟ فعله العلماء؟ دعونا من هذا التوسع، ولو كان صاحبه يريد خيرا فحمل من أجل ألا نهجر القرآن، دعوكم من هذا المصطلح أصلا، حملة ضد كذا، حملة ضد كذا، هذا من موروثات الثورات، حملة لكذا، حملة لكذا. يا أخي قل سنة، قل موعظة في دعوة الأمة لتعلم القرآن وتلاوة القرآن وعدم هجر القرآن. دعوكم من كلمة حملة، فإنه ما يحمل الحملة هذه إلا جاهل، ما يحملها علماء. هل رأيتم ابن باز يقول حملة على كذا؟ هل رأيتم الألباني يقول هذا؟ هل رأيتم الفوزان الآن يقول هذا؟ ما عندنا شيء اسمه حملات، عندنا نصوص وآيات وعندنا أحاديث وبينات، هذه التي عندنا، نعظ الناس نعلم الناس بعيدا عن هذه الأساليب المستحدثة والتي تضمنت معاني مستحدثة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخت يسرى، تقول شيخنا هل طاعة الزوج واجبة على الزوجة وإن كان ظالما لها ولا يعطيها حقها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، طاعة الزوج واجبة إلا أن يأمر بمعصية، إنما الطاعة في المعروف، هذا جانب. جانب آخر، أما إذا كان زوجك ظالما فهو ظالم وآثم، فإن طقت الحياة معه فاصبري، وإن ما طقت الحياة معه فاطلب الطلاق. أما إذا كان ظالما فإن ظلمه لا يدفعك إلى منع حقه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال وارد من المغرب من الأخت يسرى، تقول شيخانا: هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها لشراء ملابس جديدة لها ولأولادها إذا كان الزوج يشتري لهم القديم مع قدرته على شراء الجديد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا القديم كافيا، بمعنى أن هذا القديم لا محظور فيه، جديد هو سليم وصحيح وليس بالمقطع وغير ذلك، فإذا كان قديما مثل من يشتري مستعملا، لكن هذا المستعمل جيد وحالته جيدة وكذا، فلا يجوز لك أن تأخذي من ماله. أما إذا كان قديما مقطعا، ربما ما سطر عورتا وربما وقصر في النفقات الواجبة عليه، فلك أن تأخذ من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، كما جاء في الصحيح من حديث هند زوج أبي سفيان لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيها يعني ما يكفيها وهي وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أبي نصر، يقول شيخنا: ما هي الشروط والضوابط الشرعية لاستعمال قاعدة المصالح والمفاسد، لأنها أصبحت في هذا العصر شماعة لكل من انحرف عن منهج السلف، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قاعدة المصالح واعتبار المصالح والمفاسد مقررة في الشرع، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قصة موسى والخضر، فإن الخضر ماذا صنع مع أهل السفينة؟ شد لوحا من هذه السفينة فخرقها، لا ليغرق أهلها ويفسدها على أصحابها، وإنما كما قال تعالى: وأما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة غصبا. فهذا ماذا صنع؟ أفسد شيئا ما، لكن هذا الإفساد لحفظ الأصل، فيكون إصلاحا لا فسادا، لأن هذا الفساد يذوب في بحر المصلحة المرجوة، فكان هذا إصلاحا من وجه وهو إبقاء السفينة، وإن كان إفسادا من وجه وهو إحداث هذا العيب الذي يمكن أن يصلح بعد ذلك. فالشريعة قدرت مصالح ومفاسد، لكن لم تترك الأمر هكذا لكل أحد أن يقدره وأن ينظر فيه، وإنما يكون هذا على وفق الضوابط الشرعية. فإن بعض الناس الآن لو جاءت امرأة وقالت: إن حجابي عطل زواجي وهذه مفسدة، فأرى أن الصالح أن أترك حجابي لأتزوج وبعدها أتوب، فهل يقال هنا هذه المرأة قدرت مصالح ومفاسد؟ لا، نقول هذه المرأة إنما فهمت خطأ، وعليها أن تتقي الله عز وجل بحجابها ويرزقها الله من حيث لا يحتسب. لو جاءنا شاب الآن وقال: آخذ قرضا بأرباح، قرضا ربويا لأبدأ حياتي حيث لا شيء عندي، وأقيم مشروعا حتى لا أكون بطالا عطالا، وبعد ذلك أتوب، فالمصلحة تقتضي هذا، نقول هذه المصلحة المدعاة أبطلها الشارع. إذن ننظر، إن كانت مصالح يدعيها الناس وقد أبطلها الشارع فلا تعتبر، وإن كانت مفاسد بينها الشارع فاعتبرها الناس مصالح فلا يعتبر، إنما ينظر إلى المصالح والمفاسد باعتبار الشارع. أولا تحدد المصالح والمفاسد باعتبار النص، هذه واحدة. اثنان يحدد الخروج عن هذا التحديد الشرعي في ترك بعض مصالح أو ارتكاب بعض مفاسد، يرجع في ذلك إلى الإذن الشرعي. ألا ترى أن الواحد يأكل الميتة خشية أن يموت؟ لكن هذا باعتبار الشارع. ألا ترى أن الإنسان ينطق بالكفر حال الإكراه؟ لكن هذا باعتبار الشارع، وهكذا. فننظر أولا إلى المصالح المعتبرة شرعا والمفاسد المعتبرة شرعا، وننظر متى نخرج عن هذا بالاعتبار الشرعي وليس باعتبار الهوى. وإلى كل صاحب معصية يدعي أنه إنما ارتكب الصلاح، ولهذا قال الله عز وجل عن قوم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا بد من مراعاة هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال ورد من مصر من البحيرة من الأخ محمد، يقول شيخنا أعمل محاسبا في شركة ما، وهذه الشركة تقوم بأخذ قروض من البنوك، ولأنني المحاسب أقوم بإرسال أقساط هذه القروض إلى البنوك، فما حكم ذلك العمل مع العلم أن الشركة الآن قررت عدم أخذ قروض مرة أخرى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت الشركة قد قررت بعدم التعامل مع البنوك فتب عما مضى واعمل فيها، أما إذا كانت قائمة وستقوم على هذه وأنت الذي توصل هذه الأقساط فأنت ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فاترك هذا العمل ولا ينبغي لك. أما وقد تركت الشركة ذلك فالحمد لله رب العالمين وواصل عملك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا ما هو أفضل كتاب في أسباب نزول الآيات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الكتب في ذلك كثيرة والمؤلفات في هذا عديدة، لكن أفضلها من جهة الصحة ما جمعه العلامة مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أيمن، يقول شيخنا هناك طريقة لتعليم الأطفال الصغار تسمى التبيان، وهي تعليم الأطفال الحروف ومع كل حرف أنشودة له ليسهل على الطفل حفظها، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج إذا كانت تجعل منظومات مع الأحرف يسهل حفظها، بشرط أن تكون هذه المنظومات خالية من المخالفات الشرعية والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول شيخنا تعرفت على بنت تدرس علوم القرآن وكلمتها بنية خطبتها لأنها مؤدبة جدا وتحفظ كتاب الله، ودار بيننا كلام في الهاتف ولقاءات عدة مرات حتى أحببتها حبا شديدا، ثم تبت إلى الله عز وجل وتركتها، ثم عادت وكلمتني حتى بعد خطبتها، فكيف التوبة النصوح والخلاص مما أنا فيه علما بأنني لا أستطيع الزواج لعدم قدرتي المادية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هكذا يفعل الشيطان حتى بحفظة القرآن، ويدخل بمدخله الذي يبعد هؤلاء عن تعاليم القرآن الذي قرأوه وحفظوه، والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تبدأ أولا بالتعرف على هذه الفتاة لأنها فتاة صالحة حافظة للقرآن أريد خطبتها، ثم تنتهي بالكلام الذي هو محظور، ثم تنتهي بلقاءات والله أعلم بما جرى وكان على. ومن أجل ذلك لا بد أن يعلم كل شاب وكل فتاة أن هذا الطريق لا بد أن يغلق، ولو كان تحت مظلة حفظ القرآن ومظلة الصلاح، تسمع عن بنت صالحة إن كنت قادرا على مهرها فاذهب إلى بيت أبيها وأتوا البيوت من أبوابها وتقدم، وإلا فلا تشغل قلبك بها، فما وقع معصية وإثم وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل بالشروط، أولا الندم عما جرى وكان، ثانيا الإقلاع عما كان، ثالثا العزم على عدم العودة، والآن خطبت فتأكد هذا الأمر، ولا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه لا يجوز حتى ولو كنت قادرا، فكلامك معها معصية، ولا أقول لك مرها فلتتب إلى الله، اقطع المسألة لأنك قد تأمر بتوبة إلى الله فيحصل الكلام من ذلك، عليك أن تقطع العلاقة مطلقا وأن تغير شريحتك حتى لا تعلم هذه الفتاة رقمك الجديد والله أعلم.
عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي معاوية يقول: شيخنا ما حكم بيع ما استعماله حلال من وجه وحرام من وجه آخر، مثل بيع موس الحلاقة ومستحضرات التجميل للمرأة وغير ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأصل في ذلك الإباحة إلا إذا كنت تتيقن أو يغلب على ظنك أن من اشتراه منك سوف يستعمله في الوجه المحرم، فحينئذ لا يجوز بيعه. ولهذا لا يباع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا يباع السلاح في وقت الفتنة، ولا يباح مثل هذه الأشياء لمن يستعملها في المحرم، لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من دميرة من الأخ أبي معاذ يقول: شيخنا، يقول السائل: رجل صلى مع إمام في صلاة الجماعة، وفي الركعة الأخيرة لم يسجد الإمام السجدة الثانية فسلم من الصلاة، وقمت أنا على اعتبار أنه ترك ركنا، ولما ذكر الإمام قام ليصلي الركعة من جديد، فهل فعله هذا صحيح؟ وماذا علي؟ هل أتابع الإمام وأنا قد انفصلت عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. كان ينبغي عليه بدلا من أن يقوم يأتي بركعة أن يذكر إمامه الذي نسي السجدة الأخيرة فيقول سبحان الله، هذا نسي وسلم، فيقول مأمون له سبحان الله. وقد حصل، ولهذا لما قام الإمام يأتي بالركعة وقع هذا الرجل في حيرة، ماذا يصنع وقد قام هو لإتيان بالركعة، فماذا يصنع؟ نقول له: تابع هذا الإمام لما قام إلى الركعة، تابع معه في ركعته تلك، وكان ينبغي عليك ألا تقوم حتى تسبح ويسبح غيرك لو حتى يذكر ما قد نسيه، فإذا قام فجبر هذه، أو إذا كان قريبا فإنه يسجد السجدة الثانية ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. هذا هو الصحيح. الصحيح أنك تذكره أنت ومن معك طالما أنه ترك السجدة الأخيرة، فيأتي بالسجدة ويأتي بالتشهد فإذا قام وأتى بركعة وهو جاهل بذلك تابعته أنت على هذا، وتكون الصلاة صحيحة، وعلى كل صلاتك صحيحة حتى لو ما تابعته لأنك جاهل، وطالما أنك أتممت الأربع ركعات فصلاتك صحيحة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من دميرة من الأخ أبي معاذ يقول: شيخنا، أم عبد الله تسأل من طلخة وتقول: امرأة طلقت من زوجها 3 طلقات، فاتفقت مع رجل أن يتزوجها حتى تحل للرجل الأول، ولكن الرجل الثاني نيته ألا يطلقها، فهل يجوز ذلك؟ وهل العقد صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يعني أن هذه المرأة نوت بزواج هذا أن تحل للأول، لأنها ستطلب الطلاق بعد وقت لتعود إلى الأول، فنية التحليل عندها وليست عند الزوج، فهل هذا يكون من النكاح المحرم أو النكاح المحلل والزوج ليس له نية، أم يكون جائزا؟ الجواب: هذا غير جائز. فإذا كانت نية التحليل وقعت من الزوج الأول أو من الزوج الثاني أو من المرأة، فكل ذلك حرام في أصح قولي أهل العلم. أما إذا وقعت من الزوج الأول أو من الزوج الثاني فهذا حرام باتفاق، أما إذا وقع من المرأة فإنه حرام في أصح قولي أهل العلم، وهو المنقول عن الحسن والنخعي كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بأن هذا من نكاح التحليل المحرم إذا وقع من أي واحد من 3، من الزوج الأول أو الثاني أو من المرأة، وهو المنقول أيضا عن ابن المسيب رحمه الله تعالى، وعليه فهذا باطل ولا يجوز، وهو من نكاح التحليل المحرم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من دميرة من الأخ أبي معاذ يعرض سؤالا لأخينا أبي أحمد من كفر دميرة، يقول: شيخنا، لماذا هذه الحرب على إخواننا دعاة السنة في قريتنا حتى على المشايخ أهل السنة؟ وكثيرا ما يقولون إن هؤلاء المشايخ ليس لهم دراية بفقه الواقع ولا تحجروا على الناس، فما صحة هذا القول؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا، نصيحة لأهل السنة أن يصبروا في كل مكان على أي أذن يلحق بهم، فتلك سنة كونية. والله عز وجل قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا أمر واقع في كل الأزمان، أن يسبهم أن يشتمهم أن يؤذيهم الجهال في كل زمان، فأهل السنة مبتلون. أما النصيحة الثانية لمن يفعل ذلك ولمن يتكلم في أهل السنة ويشن الحرب عليهم، نقول له اتق الله، وعليك أن تكون واحدا من أهل السنة. علامة تحارب السنة وأهلها، علامة لا تسأل عن دينك وتأخذ به على الوجه الصحيح. أهل السنة تعاديهم لماذا؟ لأنهم يأخذون بسنة النبي. أهل السنة تعاديهم لماذا؟ لأنهم يجاهدون أهل البدع. أهل السنة تعاديهم لماذا؟ لأنهم يجددون دين رسول الله. أهل السنة تعاديهم لماذا؟ لأنهم يريدون الاستقامة للناس والخير لهم. فعلامة تعاديهم يا عبد الله اتق الله عز وجل ولا تمت على ذلك، بل أحدث ثوبة من قريب، فهذه علامة زيغك وضلالك. فبدلا من أن تحاربهم عليك بمعاونتهم، وعليك أن تكون واحدا منهم. فلهذا لا نبالي بأمثال هؤلاء إذا عادوا أهل الحق ولا السنة، ونقول بأن هذه سنة كونية دائما. ولهذا كان أول كلمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر دعوته كما جاء في الصحيحين لما انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل، قال له ورقة بعدما قال هذا ناموس الذي أنزله على موسى، قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي معاذ من مصر، يعرض سؤال أختنا أم حمزة من طلخة، يقول: تقول شيخنا والدي دائم الكلام على المشايخ، ودائما يقول عليهم بأنهم مشايخ الثورات، وإنه لا يجوز حتى السماع لهم، فهل يترك كل ما عندهم حتى وإن كانت مواعظا وخطبا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا سؤال بالعكس للسؤال الماضي. هذه فتاة تشكو من أبيها لأنه يحذر من أهل البدع ومشايخ الثورات، ويقول لا نسمع لهم حتى ولو كان المسموع خطبة أو موعظة أو غير ذلك. نقول لها: هذه البنت والفتاة، أبوك على الحق، لأنه قام بالحق الواجب عليه وهو التحذير من أهل البدع والأهواء، ولا يجوز سماع شيء لأهل البدع، بل ينبغي هجر كلامهم كله. وأقول لك يا فتاة الإسلام، بالنسبة للمواعظ، هل تسمع من أهل البدع أو لا، أو تقرأ الكتب لهم التي فيها المواعظ؟ أحيلك على أبي زرعة رحمه الله وعلى الإمام أحمد رحمه الله، فقد حذر أهل السنة والجماعة ومنهم هذان الرجلان من مواعظ أهل المواعظ التي ليست على السنة، كمواعظ الحارث المحاسبي، لأنها خالية من الآثار، ولأن هذا الرجل عنده من المخالفات ما عنده. لهذا قالوا فيهم إن هؤلاء أهل خطب وليسوا أهل حجج، وإنما نستمع إلى أهل الحجج حتى في المواعظ، فلا ينبغي أن نستمع لأصحاب المواعظ إن كانوا أهل بدع. وأحذر بالمناسبة هؤلاء الذين يظهرون الآن على الصفحات وعلى القنوات الخاصة على الشاشات وغير ذلك في المواقع، احذروهم، فإنهم يخرجون لكم بثوب الميسرين لا المعسرين والمبشرين لا المنفرين، وإنما والله ثم والله ثم والله إنهم من المميعين لا من الميسرين ولا من المبشرين، وإلا فدعاة الحق هم الميسرون وهم المبشرون، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. إنما هؤلاء ميعوا الدين وأرادوا جعل دين جديد يكون خليطا من السنة والبدعة، ومن التوحيد والشرك، ومن الطاعة والمعصية، ومن الموافقة والمخالفة، فاحذروهم على دينكم. فأهل البدع لا يستمع لهم شيء ولا الكلمة الواحدة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من دميرة من الأخ أبي معاذ يعرض سؤال أختنا أم الفضل من كفر دميرة. تقول: شيخنا، أم زوجي كانت لنا نعم الأم وكانت بارة بنا، فكيف نحقق أعظم بر لها بعد موتها أنا وزوجي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أخيرا زوجة تثني على أم زوجها، الحمد لله، في الأمة خير ولله الحمد. أسأل الله عز وجل أن يكثر من هؤلاء الأخوات، وتسأل عن بر حماتها، ما شاء الله تبارك وتعالى. وإخال أختنا هذه كانت بارة بها في حال الحياة، وأما بعد موتها فعليك يا أخته مع زوجك بالدعاء، فإنه أعظم ما يصل إلى الميت. وأيضا بالصدقة إن استطعت أو استطاع زوجك، وكذلك بالحج والعمرة، كل ذلك من السبل الشرعية التي تصل إلى الميت إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك وأن يسددك وأن يهيئ لك من يدعو لك ومن يعمل لك إن شاء الله الأدعية والأعمال الصالحة بعد موتك، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فهد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه في هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.